الله كما في آية أخرى، لكن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون.
راجون، راجون، لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقول أولئك يرجون رحمة الله، هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته، أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل معنى، يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله، أولئك يرجون أن يرحمهم الله، وعلى هذا فيكون يرجون إيش، الصفة ولا الثواب؟ الصفة، يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة، بل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك، جعلها كالآلة كالآلة. أما الفعل، أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان، لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان، في جنة التي هي رحمته. قال: والله غفور رحيم. مع ذلك الله غفور، تقول، قد يقول قائل: ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب: أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن نناجي الله في صلاتنا، ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا قويتم، إن الله غفور رحيم. لما ذكر الدفع من عرفة قال: استغفر الله. طيب، الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال: والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبتهم، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا، في أي وسيلة بينها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس تقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم، يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة، أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية، رتب لك الثواب الجزيل، رتب لك الثواب الجزيل، ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل للخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب، ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته. لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى استنباط الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة، هم فيها خالدون، جملة مستقلة، انت لو خبر لا بين الارتباط، ان هذه مبنية على هذه فقط. لا لا، عربية لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك. ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألونك، لأن مثال الرسول لما قاتلوا صار يعيبونهم. نعم، صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب بقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم، ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حراما، ليس جائزا، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال في الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنفس، لأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، ولا لا؟ اقتلوا المشركين، جاهدوا الكفار، عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذه الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار في القتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتفرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، دل هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر؟ فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. مش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا، هي معينة، هذه وهذه وهذه وهذه، لا محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، لماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأن رتب عليه عقوبة خاصة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يسعون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد كبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرب. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآية سبحان الله عليه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في أشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل
عند الله.
إيه نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجده مثلا متعبدا طالب علم، يقول له: لا، وش تبي هذا؟ وش تبي مثلا بالمطاوعة؟ وش تبي طلب العلم؟ نعم، راحوا الناس الآن تقدموا إليه يصنع القمر ويصنع الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله، يكون صادقا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله. ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما فعل المشركون قريش. ومن صد عن شيء أقل، كمن صد عن تطوع مثلا، فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. قول لقوله: وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، يستفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج. لكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد، أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم،
أي
على كل حال المسألة هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم،
مبتدا الدرس عجيب، يسألك ماذا ينفقون؟ تستفيد فوائد، فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع على الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. من يؤخذ؟ من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه. أو طيب، وهل أجيب عن السؤال؟ أين؟ من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، اليتم والمسكنة. طيب، وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث اتفاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن اليتيم يصير ابن سبيل؟ يمكن يسافر به. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم، لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشرط ما تفعلوا، فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب، متى تكون نكرة للعموم؟ إذا كانت في سياق النفي بعد أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي،
الكلام باللغة غير العربية.
نعم.
العربية لكن غير مفهومة. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها أكثر عن الجميع، هذا المعنى عمومه بدلي، أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين ما على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد، لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. فهمتم؟ طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة، أي رقبة تعتقها كفى. وإذا قلت لا تعتق رقبة، فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا، لقوله وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير كان الله به عليم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا في الأول. طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره، استفاد من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه، لا كراهة من حيث أمر الشارع به، ولكن من حيث طبيعته لقوله وهو كره لكم، لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم. افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكره. لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا
لا
لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ ايوه في المطار ما ادري العموم لا لا في المعمول حذف المعمول يفيد العموم وذي ما قاعده مرت علينا من قبل حذف المعمول يفيد العموم أولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى كل محذوف المفاعيل آواك وآوى بك أيضا ووجدك ضالا فهدى هداك أنت ولا هدى بك أيضا هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا بل أغناه وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم ها وش طريق العلم به حذف المفعول هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون فالأصل في الإنسان عدم العلم نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام أخذنا فوائد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال طيب ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير يعني من كبائر الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال يعني ما شأنه ما شأن القتال فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله لا الجواب من جواب الله له قل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المسألة هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا الجواب نعم له أن يجتهد ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نعم
ما يسمع بها وما يقول الله وما ينطق عن الهوى
اي ما ينطق عن الهوى اكثر مفسرين على المراد بالقران ان هو الا وحي نوح يعني ان القران وحي من الله نعم 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 لا احنا ذكرنا انه لا يلزم من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائزا. فالرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن رسول الله قاله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ ها؟ نعم. نعم. فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. نعم. قل قتال فيه كبير. نعم. لا، هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. كتب عليكم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقه ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذن التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات. أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية، فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 8 ركعات. واضح؟ طيب، إذن يزيد بالقرآن، يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا، أن الرسول أثبت النقص، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحياكن. ثانيا، نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، يعني مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان. متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة. واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا أمر مسلم، وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم. علماء، لكنهم ما نقول عبد الضلال مهم ضلال، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء، هم علماء الملة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية: انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى 6 أفراد، وعدونا وجهمية ومعطلة، لأنهم ينتسبون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم، لا شك إن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا، يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم.
كبير في من يقول إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص.
نعم.
وإيمان العوام الناس يزيد وينقص.
لا، هذا غلط.
غلط.
نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص، بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم. هذا آدم كما قال عز وجل عنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون، ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم.
خطأ.
ها؟
قول يعني خطأ.
إيه نعم خطأ. نعم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيه نعم. ما نستطيع نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف. ما نقول. نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتدال المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. إيه نعم.
يزيد
على أقوال ثلاثة: يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع، لكنه يدخل القول في 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 مسمى الإيمان يدخله. طيب، في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله، لقوله: وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر له، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الأسواق في السير الحرام. أولى لا نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في السير الحرام. ها؟ لقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟
كما في آية أخرى لأن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله وإنما يفعلونها وهم راجون
راجون لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها. وقوله أولئك يرجون رحمة الله هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب؟ يحتمل معنى يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله أولئك يرجون أن يرحمهم الله. وعلى هذا فيكون يرجون إيش الصفة ولا الثواب؟ الصفة يرجون أن يرحمهم. أما إذا احتمالا تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله. ولهذا قال أرحم بك جعلها كالآلة. أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر. فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان في جنة التي هي رحمته. قال والله غفور رحيم. مع ذلك الله غفور. تقول قد يقول القائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط. ولهذا نحن إذا سلمنا من الصلاة ونحن نناجي الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم؟ استغفر الله. الإنسان ما يخلو. وقال تعالى فإذا أفضت من عرفاته فإذا قويتم إن الله غفور رحيم. لما ذكر الدفع من عرفة قال استغفر الله. طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان قد يحصل منه تقصير، فلهذا قال والله غفور. أما رحيم فواضح مناسبتهم، لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا من آثار رحمته، فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة. النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، قل لا بأي وسيلة بينها؟ بما أنزله من الوحي على رسله. ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون؟ فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل، بل هي أفضل أعظم النعم يبينون لك. ثانيا، نعمة ثانية عظيمة أن هداك لها، لأن الله تعالى أضل أمما عن الإسلام، أضل أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة، أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل، هذه نعمة عظيمة. ثالثا، أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيل، رتب لك الثواب الجزيل، ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن علينا أولا وآخرا، ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم. هل جزاء الإحسان العمل إلا الإحسان الثواب؟ وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل للخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه. نعم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، ما أعظم الله عز وجل، ينعم ويثيب، ينعم بالهداية، بل ينعم بالبيان ثم بالهداية ثم بالثواب، ثم يقول وكان سعيكم مشكورا. الله أكبر. نعم، كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا، الإيمان والهجرة والجهاد كلها من مقتضى رحمته، لولا رحمة الله ما حصل هذا لمن آمن وهاجر وجاهد. ونرجع الآن إلى بعض الفوائد من الآيات السابقة حتى نكمل إن شاء الله الثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم. نعم، أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة هم فيها خالدون، جملة مستقلة انت لو خبر، لا بين ارتباط ان هذه مبنية على هذه فقط، لا لا عربية لا. والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك، ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام، بل لا يعلم إلا ما علمه الله، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال، قل قتال فيه كبير. ومن فوائد الآية الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة، وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة، لقوله يسألونك، لأن مثال الرسول لما قاتلوا وصار كفار يعيبونهم، نعم صاروا يسألون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب، لقوله قل قتال فيه كبير. وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم، هل هي منسوخة أو محكمة. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة، وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. نعم. ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة، وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حراما، ليس جائزا، بل إنه محرم. دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال في الكفار. ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم. ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجب؟ في رجب، وهو شهر حرام. ولكن الذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق وأن لا محكمة، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ لأن الآيات العامة، الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص، ولا لا؟ اقتل المشركين، جاهد الكفار، عام يخصص بقوله تعالى: قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أجيب عنه بأن هذا ليس قتال ابتداء، وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في هذا الأشهر الحرم، إذا قاتلونا نقاتلهم. فإن ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. فالصواب في هذه المسألة أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال، لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان: أشهر حرم وأشهر غير حرم. يتفرع على هذه الفائدة أن الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن محترمة وأماكن غير محترمة، وأزمنة محترمة وأزمنة غير محترمة، ولا لا؟ وهناك رسل، وهناك مرسل إليه، وهناك صديقون، وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ويستفاد من الآية الكريمة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا، درجات. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، فإن هذا على الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر، ولا كلها كبائر. فالإشراك بالله أكبر الكبائر، وهو شرك مخرج عن الملة. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة. شهادة الزور من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة. قتل النفس كذلك. إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك، لكن ما هو حد الكبائر؟ حد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر معدودة، إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا. نعم. ومنهم من قال إن الكبائر محدودة. إيش معنى محدودة؟ يعني أن لها حدا مهم معينة، هذه وهذه وهذه وهذه، لا محدودة حدة، ويدخل في هذا الحد شيء كثير. ثم اختلفوا في الحد، لماذا نحد الكبائر؟ قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير، وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبير، وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الآخرة فهو كبير. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة، أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي براءة منه، من غش فليس منه كذا. طيب، كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، كون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وكونه يعتدي على جاره أيضا أكبر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحد الحقيقة حد معقول، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وما رتب عليه وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فالذين يسعون يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يسرقون فقط، ولهذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد كبيرة هو أقرب ما يكون وأطرد ما يكون، أنه مضطرب. ويستفاد من الآية الكبيرة من الآن سبحان الله عليه، ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ وصد عن سبيل الله إلى أن قال أكبر من القتل. نعم، أخيرا الفتنة أكبر من القتل. فيتفرع على هذه الآية الكريمة، على هذه الفائدة، أن من أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق. تجد شخص تجده مثلا متعبدا طالب علم، تقول له لا وش تبي هذا، وش تبي مثلا بالمطاوعة، وش تبي طلب العلم؟ نعم، راحوا الناس الآن تقدموا إليه يصنع القمر ويصنع الفضاء وما أشبه ذلك. نعم، هذا الذي يفعل مثل هذا يكون صادرا عن سبيل الله، يكون صادرا عن سبيل الله. فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله، ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل ما يفعل المشركون قريش، ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخف. لكن لا شك أن هذا جرم، النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب، وصد عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتل في الشهر الحرام. قول لقوله وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام، عظم الصد عن المسجد الحرام. فهل يستفاد منه أنه لا يجوز أن يمنع الناس من الحج ولا لا؟ نعم، يستفاد منه أنه لا يجوز منع الناس من الحج. لكن لو قال ولي الأمر أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم، لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا، فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد، أو نقول إن في هذا نظرا؟ نعم، أي على كل حال المثل هذه يعني تحتاج إلى نظر بعيد، وهل إن مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ نعم،
مبتدا الدرس
عجيب، يسألك من ينفقون؟ تستفيد فوائد. فمن فوائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، حيث سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من سؤال وقع على الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 12 مرة. ويستفاد منها أنه من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه. من يؤخذ؟ من قوله قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فإنهم ما سألوا عن الذي ينفق عليه، إنما سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا بما ينفق عليه. أو طيب، وهل أجيب عن السؤال؟ أين؟ من خير. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين. وجه ذلك أن الله بدأ به، فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء. وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله والمساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان، اليتم والمسكنة. طيب، وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين ثلاث اتفاقات، وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة، يمكن اليتيم يصير ابن سبيل؟ يمكن يسافر به. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ما تفعل من خير فإن الله به عليم. ويستفاد منها أيضا أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه. نعم، لقوله وما تفعلوا من خير، فإن من خير نكرة في سياق الشرط ما تفعل، فتكون للعموم لأن النكرة في. طيب متى تكون نكرة للعموم؟ إذا كانت في سياق النفي بعد أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقول هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، في هذه الأربعة تكون للعموم. أما في مقام الإثبات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم، للإطلاق وليست للعموم. ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم؟ الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. كلام باللغة غير العربية. ها؟ في العربية لكن غير مفهوم. طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي. واضح التفصيل؟ طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني واحد منها يكفي عن الجميع، هذا المعنى عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع. وأما العام فعمومه شمولي بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد على سبيل التعيين مو على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة يشمل الجميع، لازم كلهم تكرم. إذا قلت أكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين، على سبيل البدل ولا لا؟ إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى. فهمتم؟ طيب النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم. فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتقها كفى، وإذا قلت لا تعتق رقبة فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب. تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يحقر من المعروف شيئا لقوله وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم. لا تحقرن شيئا من المعروف، لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط، اتقوا النار ولو بشق تمر. نعم. ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. ما عندنا طيب يقول كتب عليكم القتال إلى آخره. استفادوا من الآية الكريمة فرضية الجهاد لقوله كتب بمعنى فرض. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته لقوله وهو كره لكم لكن من حيث أمر الشارع به وش الواجب؟ الواجب الرضا، الرضا وانشراح الصدر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشر لا يعلمون الغيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له. نعم. افرض مثلا أنك مسافر وحصل على السيارة عطل، تكره هذا ولا تحبه؟ تكرهه. لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال قطاع طريق، وصار هذا التعطل صار خيرا لك، ما تدري. فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له، ولهذا لا ينبغي أن تكره. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم، لكن من أين نأخذ العموم؟ لا
لا
لا كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ في المطعم ما أدل على العموم. لا لا في المعمول، حذف المعمول يفيد العموم، وذي ما قاعدة مرت علينا من قبل، حذف المعمول يفيد العموم. أولا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، كل محذوف المفاعيل. آواك وآوى بك أيضا، ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، لو قال فأغناك ما استفدنا أن غيره أغناه الله به أيضا، بل أغناه وأغنى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. إذن نأخذ العموم من قوله والله يعلم. ها، وش طريق العلم به؟ حذف المفعول. هنا فإن حذف المفعول يدل على العموم. ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان لقوله وأنتم لا تعلمون. فالأصل في الإنسان عدم العلم. نعم. ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. أخذنا فوائد عندك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير إلى آخره. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، نأخذ منها ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، ولهذا يقال إن مفتاح العلم السؤال. طيب. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم القتال في الأشهر الحرم. من أين تؤخذ؟ من قوله قل قتال فيه كبير، يعني من كبائر الذنوب. والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم. نعم. طيب. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية لقوله عن الشهر الحرام قتال فيه، والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر لأنه العلة في تحريم القتال. يعني ما شأنه، ما شأن القتال فيه؟ ويستفاد من الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من أحكام الله إلا ما علمه الله. لا، الجواب من جواب الله له، قل قتال فيه كبير كذا. طيب، ينبني على هذه المسألة، هل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجتهد أم لا؟ الجواب نعم، له أن يجتهد. ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي، كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة. عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب، فقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
ما يسمع بينه وبين قول الله وما ينطق عن الهوى.
أي ما ينطق عن الهوى أكثر مفسرين على المراد بالقرآن، إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن القرآن وحي من الله. نعم. نعم. لا، إن ذكرنا أنه لا يلزم من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة، لكن أن يكون جائزا. فالرسول عليه أقره بمعنى ليس بمحرم، لكنه ليس بسنة، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا. تحفظون منها شيئا؟ ها؟ نعم. نعم، فهذا جائز وليس بمشروع، لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يتصدق عنه. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب، أن الذنوب تتفاوت. نعم. قل قتال فيه كبير. نعم، هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت، وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. كتب عليكم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان، المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأن الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع. فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله. واضح؟ وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص. عرفتم؟ طيب، والصحيح أنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، حتى باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يزيد ولا لا؟ يزيد. وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقة بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق، فإذا جاءك آخر ازداد تصديقه ولا لا؟ ازداد. فإذا جاء ثالث ازداد، إذا جاء رابع ازداد، إذا وصل إلى حد التواتر أثبت العلم، أثبت العلم. فإذا التصديق بالقلب يزيد، حتى نفس الشخص يجد في بعض الأحيان في بعض الساعات يجد في قلبه إيمانا راسخا كأنما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل، كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه، وأحيانا يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه. أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج، فالذي يسبح الله 100 مرة ليس كالذي يسبحه 10 مرات. أيهم أزيد؟ 100 مرة. وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية. فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع. وكذلك في الجوارح، عمل الجوارح يختلف، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 8 ركعات. واضح؟ طيب إذن يزيد بالقلب، يزيد ولا في الاعتقاد والقول والعمل الفعل. والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله، نرد عليهم من وجهين. أولا أن الرسول أثبت النقص فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاز من إحياكم. ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة، يعني مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه، فهما متلازمان. متى ثبتت الزيادة ثبت النقص، ومتى ثبت النقص انتفت الزيادة. واضح؟ فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا الأمر مسلم وهو معلوم بالضرورة من تفاوت الكبائر أو تفاوت الذنوب ومن تفاوت الأعمال الصالحة أيضا، فإن تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل. نعم. علماء لكنهم ما نقول عبد الضلال مهم الضلال، هذا شيء ثاني، لكن نقول علماء هم علماء الملة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في فتوى الحموية انقسم أهل القبلة في مسائل الصفات إلى 6 أفراد، وعد منهم الجهمية والمعطلة لأنهم ينتسبون للإسلام ويعدون من الفرق الإسلامية لكنها مخالفة. نعم. لا شك أن بعض البدع كفر، لكن الشخص بعينه لا يحتاج إلى أن تقوم عليه الحجة. نعم.
تغيير في من يقول إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص.
نعم.
إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص.
نعم.
وإيمان العوام الناس يزيد وينقص.
إيه. هذا غلط. غلط. نحن نقول الإيمان من حيث هو إيمان، من حيث هو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن كون عن المتصف به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم. هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، وهذا موسى قتل نفسه بغير حق، وأشياء كثيرة. ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكون بعد التوبة خيرا منهم قبله. نعم.
قول يعني خطر.
نعم خطر. نعم.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إيه نعم. ما نستطيع نقول شيء. ما نقول شيء. نتوقف. ما نقول. نقول الإيمان من حيث هو إيمان يزيد وينقص. أما باعتدال المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح، وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. إيه نعم. على أقوال ثلاثة يزيد وينقص، لا يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع، لكنه يدخل القول في 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 مسمى الإيمان يدخله. طيب في من فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله وصد عن سبيل الله إلى آخره. والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة. نعم، قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات، وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات، وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم. نعم، وقد يكون في إلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه. المهم أن طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر لها، كثيرة جدا. ويستفاد من آية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. أولى لا نعم. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشهر الحرام. ها؟ لقوله والمسجد الحرام. ويستفاد من آية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشهر الحرام. ويستفاد من الآية الكريمة تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشارع الحرام. تسلية من أين تؤخذ؟